الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل. الطريق الخامس والعشرون، أي من طرق إثبات الحكم، الحكم بالقرعة. وقال: وقد تقدم الكلام عليها مستوفى، نعم، مضى القول فيها ونزاع من نازع فيها وبيان الحجة في الأخذ بها. قال: وقد تقدم الكلام عليه مستوفى، والحجة في إثباتها، وأن أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها، كمعاقد القمط والخص. والصواب كمعاقد القمط من الخص، من الخص بغير الواو، ما يستقيم الكلام مع الواو، وإنما كمعاقد القمط من الخص. والمراد بالخص بيوت القصب، والقمط هي الأربطة كما مر معنا، وهذه المسألة مرت معنا فيما مضى، وأنهم كانوا يجمعون بين عيدان القصب ويربطونها بشيء من الرباط، ويجعلون المعاقد في جهة، فمن كانت المعاقد في جهته دليل على أن تلك، نعم، ذلك الخص له. وهذا إذا بني ووضع كالجدار بين شخصين، إذا وضع الخص بين شخصين ثم حصل التنازع بين رجلين، كل يدعي أن ذلك الخص له، وهما في جانبي ذلك الخص، فهنا ينظر إلى معاقد القمط، وهي المرابط، معاقد القمط من الخص، أي المرابط إلى أي جهة تتجه، فإن كانت إلى جهة أحدهما فهذا الخص له، فإن العادة أن صاحب الخص يجعل القمط والمعاقد إلى جهته لا إلى الجهة الأخرى. وهذه المسألة مرت معنا فيما مضى، فيقال كمعاقد القمط من الخص، ومرت معنا أيضا بهذا اللفظ في هذا الكتاب بلفظ من الخص بغير ذكر الواو، كمعاقد القمط من الخص. قال: وجوه الآجر ونحو ذلك، وكل هذا مما مر معنا، وأن الوجوه تكون إلى جهة المالك عادة. قال: وأقوى من الحكم، وأقوى من الحكم كون الزوجة فراشا بمجرد العقد، وإن علم قطعا عدم اجتماعهما، وهو الآن يرد على الحنفية، فإن الحنفية لا يرون القرعة ويثبتون مثل هذه الأحكام، فيقول: القرعة أقوى من هذه الأحكام التي أثبتتموها، وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشا بمجرد العقد، فإن الحنفية كما مر معنا يثبتون الفراش مجرد العقد وإن لم يحصل الاجتماع بين الزوجين، كأن يكون أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لم يلتقيا قط، وإنما حصل مجرد عقد ولم يحصل اجتماع قط، ثم جاءت بولد له 6 أشهر منذ العقد أو أكثر من ذلك، فالحنفية يقولون: الولد الفراش، الولد الفراش، ويثبتون الفراش في هذه المسألة البعيدة جدا، كيف يكون الولد للفراش؟ ولذلك الرجل الذي عقد بها وما اجتمع قط أحدهم في المشرق والآخر في المغرب، ومع هذا يثبتون الفراش في هذه المسألة البعيدة، فيتركون الأشياء القوية ويتمسكون بالأمور الضعيفة. قالوا: أقوى من الحكم كون الزوجة فراشا بمجرد العقد، وإن علم قطعا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول المجرد، بالنكول المجرد أي من غير يمين، أما إذا كان مع اليمين فالحكم به قوي. على كل، أشار إلى هذه المسألة إشارة في هذا الموضع، وقد جاءت السنة بالقرعة والعمل بها في مواطن. قال رحمه الله: فصل. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة. هنا ما توسع بالقرعة لأنه قد توسع بها فيما مضى. قال: الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة، وقد دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس بن مالك، ولا مخالف لهم في الصحابة. وقال بها من التابعين سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن معاوية وقتادة وكعب ابن سوار، ومن تابع التابعين الليث بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه، بعدهم الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر كلهم. وبالجملة فهذا قول جمهور الأمة، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا العمل بها تعويل على مجرد الشبه، وقد يقع بين الأجانب أي شبه، وينتفي بين الأقارب. وقد دلت على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، فقال: أي عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ: دخل خائف والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عائشة، متفق عليهما. وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب لسرور النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو لا يسر بباطل، وهذا كلام صحيح. فلما دخل السرور إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك أن القيافة صحيحة ويؤخذ بها. قال: فإن قيل النسب كان ثابتا بالفراش، أي في هذه المسألة، في مسألة أسامة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة قول الخائف للفراش، لا أنه أثبت النسب بقوله. قيل: نعم، النسب كان ثابتا بالفراش، وكان الناس يقدحون في نسبه لكونه أسود وأبوه أبيض، فلما شهد القائف بأن تلك الأقدام بعضها من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة التي أزالت التهمة حتى برقت أسارير وجهه من السرور. ومن لا يعتبر القاف يقول: هي من أحكام الجاهلية، وهذا كلام الحنفية، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسر لها، بل كانت أكره شيء إليه، ولو كانت باطلة لم يكن لعائشة لم تري أن مجززا المدلجي قال كذا وكذا، فإن هذا إقرار منه ورضا بقوله. ولو كانت القافة باطلة لم يقر عليها ولم يرضى بها، وقد ثبت في قصة العنيين النبي صلى الله عليه وسلم بعث في طلبهم قافة فأتي بهم، وهؤلاء قافة يعرفون الأقدام ومسير الأقدام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: فدل على اعتبار القاف والاعتماد عليها في الجملة، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين، وذلك دليل حسي، وكذلك شبه الأقدام بعضها ببعض دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه. على كل، الأخذ بالقافة إذا لم تعارض ببينة أقوى منها أخذ معتبر، أما إذا عورض بما هو أقوى منه فيأخذ بالحجة القوية، فلا يأخذ بالقافة عند المعارضة بالفراش، فإن الولد بالفراش كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى القاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى الشبه في عند حصول الفراش، بل قضى أن الولد للفراش. وهكذا إذا شهد الشهود فلا ينظر إلى القافة، لكن إذا لم توجد أي بينة وتنازع رجلان في ولد ليس لأحدهما بينة ولا حجة، فهنا ينظر إلى القافة ويلحق بأشبه الرجلين، فهذا أولى، يعمل هذه الحجة أولى من إبطالها، فإنها حجة معتبرة وحجة قوية إذا لم تعارض ما هو أقوى منها. إلى هنا والحمد لله.